بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان شرح فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقد قام بشرحه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقام صلى الله عليه وسلم من اثنتين في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوى سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن محينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وفي المسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بنا عقبة بن عامر الجهني فقام وعليه جلوس، فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس، فلما سلم قال: إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكي ما أجلس، لكن السنة الذي صنعت. وحديث عبد الله بن بحينة أولى لثلاثة وجوه: أحدها أنه أصح من حديث المغيرة، الثاني أنه أصح منه، فإن قول المغيرة وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده. فحكى ابن بحينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، فيكون كلا الأمرين جائزا. ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده، وهذه صفة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم.
السهو وترك بعض الأعمال الأفعال أو الأقوال في الصلاة أو زيادتها أو الشك في ذلك، فإذا سهى بمعنى نسي وغاب عنه ففعل أو نقص زاد أو نقص أو شك في صلاته فإنه يسمى ساهيا، بخلاف من فعل ذلك متعمدا فإنه لا يجبر فعله بسجود، بل تبطل ركعته أو تبطل صلاته بحسب الحال. والسهو سببه النسيان كما هو معروف، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما: إنما أنا بشر مثلك. البخاري ومسلم وغيرهما: إنما أنا بشر مثلك أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء لا تقدح في كماله عليه الصلاة والسلام، لأنه في مقام التشريع، فنسي في صلاته وعمل أشياء لكي تكون شريعة لحال أمته في نسيانهم أو في أفعالهم وأقوالهم. وسجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، وهو قد يكون لنقص نقصه في صلاته أو زيادة زادها في صلاته أو لشك عرض له في صلاته فلم يدري ما وجه اليقين فيه. والعلماء كما ذكر ابن القيم وسيذكر نظروا في هذه المسألة، ولهم فيها ثلاث اتجاهات كبيرة. الاتجاه الأول أن السجود يكون قبل السلام دائما، والثاني أن السجود هو جبر لما نقص فلا يكون في الصلاة وإنما يكون بعد الصلاة، يعني بعد السلام دائما، والثالث أنه يفصل، قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده. والقائلون بالتفصيل ذهبوا إلى جهتين. الجهة الأولى أثرية، والجهة الثانية قياسية. أما الجهة الأثرية أو يعني الطائفة الأثرية، هم كلهم من أهل الأثر لكن من جهة الدليل في ذلك، الجهة الأثرية قالوا: الأصل في السجود أنه عبادة من جنس عبادة سجود الصلاة، الأصل فيه أن يكون في الصلاة، فكل مسألة سهى فيها يسجد لها في الصلاة قبل السلام، ما عدا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد السلام. وما سجد فيه بعد السلام في حالتين ستأتي إن شاء الله تعالى فقط، ليكون الأصل السجود قبل السلام إلا فيما جاء بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام. وهاتان مسألتان سهل على الكبير والصغير أن يتعلمه. والجهة الثانية الجهة القياسية هي أول من قال بها الإمام مالك رحمه الله، وذكرها في الموطأ، وتابعه عليها عدد من أهل العلم، ومن أهم من نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض علماء الدعوة، وهي التفريق ما بين الزيادة والنقص والشك. قالوا: فإذا كانت زيادة فلا يناسب، يعني ما جاء فيه الدليل بالزيادة فيجعل مثله كل زيادة يزيدها المصلي، فيقيسون كل زيادة تكون في الصلاة على الحديث الذي جاء فيه الزيادة، ويقيسون كل نقص يكون في الصلاة على الحديث الذي فيه نقص. والحديث بحسب كلامهم أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام، والزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، ويجعلون الباب مضطردا بالقياس، والشك يفصلون فيه وسيأتي بيانه إن شاء الله. هذا القول الأخير وهو قول الإمام مالك ومن تابعه من أهل العلم كالشيخ تقي الدين بن تيمية ومن القيم وجماعة، فيه نظر ظاهر مع جلالة من قال به، فيه نظر ظاهر من جهة أن القياس في هذا الباب خلاف الأصل، فالأصل في العبادات الاتباع، وليس الأصل فيها أن يقاس بعضها على بعض، لأننا رأينا أشياء في العبادات لا ينقاس بعضها على بعض، فإعمال القياس فيها فيه نظر ظاهر ومخالف للأصل. ولهذا لم يقل بهذا الإمام أحمد بن حنبل وجمهرة أئمة الحديث، وإنما صاروا إلى القول بالتفصيل الأول، وهو أنه الأصل في السجود في سجود السهو أنه من سهى في صلاته فإنه يسجد قبل السلام، إلا فيما ورد بالدليل أنه سجد فيه بعد السلام، وهو حديث اليدين وحديث ابن مسعود حينما زاد ركعة في الصلاة أو سلم من نقص. في هاتين الحالتين تسليم من نقص سلمه بعد عليه أو زاد ركعة، هذه يسجد فيها بعد السلام. وهذا القول والذي أسميته جهة أثرية هو مقتضى الأثر ومقتضى اتباع الآثار، وهو الأوفق للناس في تعلمهم لعبادتهم، لأن مسألة الزيادة والنقص يتعلمها طالب العلم ثم تشتبه على طالب العلم، فضلا عن أن تشتبه على العام. والصلاة سهلة أعمالها ظاهرة، يعرفها الذكي والبليد، ويعرفها الأعرابي والملازم لأهل العلم، ويعرفها الجميع. فإحالة بعض أحكامها إلى ما لا يدركه إلا القلة بالقياس في الزيادة والنقص هذا خلاف الأصل فيها. ولهذا نقول إن الراجح في ذلك والذي ينبغي أن يعلم الناس إياه هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وجماهير أهل الحديث من أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، إلا في الحالتين اللتين ورد فيهما الحديث من أنه يسجد بعد السلام، وهو إذا سلم من نقص، إذا سلم باقي عليه ركعة، وعكسها إذا زاد ركعة فقط، وما عداه فإنه يسجد قبل السلام. هذا هو الذي تجتمع به الآثار ولا يصار فيه إلى قياس يخالف الأصل في هذا الباب. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من بحث في حديث عبد الله بن بحينة وكلام المغيرة بن شعبة ظاهر، فإن حديث عبد الله بن بحينة نص في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سجد قبل السلام، وأما في حديث المغيرة فإنه فعل أشياء ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في ذلك دخل لفهمه هو، وقد يكون أنه يجوز هذا وهذا، لكن الأظهر من السنة في ذلك أن يكون السجود في من قام من اثنتين فيها لعدة أحاديث أنه يسجد قبل السلام، وهو الأصل في أن يكون السجود تابعا للصلاة في أثنائها وأن لا يكون خارجها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم. وإن هم بالقيام
هو إذا انتقل إلى ركن، إذا انتقل إلى ركن، لأن الآن الجلوس ركن، يعني السجود ركن والجلوس للتشهد واجب، فإذا ترك الواجب إلى ركن بمعنى استتم قائما فإنه لا يرجع، لكن إذا لم ينتقل إلى الركن الآن لا زال في الانتقال فإنه يرجع إلى الواجب، لكن متى ما استتم قائما فإنه لا يرجع.
لكن بالنسبة للزيادة متى نحكم له أنه في هذه الصورة صورة زيادة وتيسر بعد السلام.
لا ما هي بصورة زيادة يعني صورة نقص. وإذا انتقل إلى ركن لأن الآن الجلوس ركن يعني السجود ركن والجلوس للتشهد واجب، فإذا ترك الواجب إلى ركن بمعنى استتم قائما فإنه لا يرجع، لكن إذا لم ينتقل إلى الركن الآن لا زال في الانتقال فإنه يرجع إلى الواجب، لكن متى ما استتم قائما فإنه لا يرجع.
الله عليك. لكن بالنسبة للزيادة متى نحكم له أنه في هذه الصورة صورة زيادة وسيسجد بعد السلام؟
لا ما هي صورة زيادة هذه صورة نقص.
أنا أتكلم عن قضية الزيادة، متى نحكم بأنه مثلا لو قام من الرابعة سهوة إلى خامس
زاد
ورجع نقول له سجودك بعد السلام
سجود لأنه زاد فعلا. حتى الآن هو لو سلم من اثنتين عند كلام الإمام مالك وابن تيمية وجماعة، إذا سلم من اثنتين وقالوا له باقي ثنتين، أو سلم المغرب من ثنتين وقالوا له باقي واحد، هو الآن زاد ولا نقص؟
نقص.
أو واحد يقول ناس يقولون نقص ناس يقولون زاد. لا فهذا الاشتباه يشتبه على كثيرين، يعني يقول لك هو زاد ولا نقص، هو زاد التسليمة إذا رجع وكمل فهو زاد التسليمة وزاد أفعال عقبها إذا كان فعل أشياء. فننظر إلى الصلاة متصلة يكون التسليمة وما بعدها من أشياء هذه زيادة، يعني كأنها خارجة عن ماهية الصلاة وعن هيئة الصلاة بزيادة. ننظر إلى أنه نقص، لا نقص ركعة فسلم من نقص لكنه جه كملها، فصورة الصلاة تمت على زيادة، وعن ذلك يقولون يسجد في الزيادة بعد السلام. لكن كما ذكرنا لك الأوفق للناس والأيسر لهم أنهم حالتين هذه يسجدون بعد السلام والباقي يسجد قبل السلام، ويكون الأمر ميسورا ويتعلمها الكبير والصغير. أنا النشرة اللي كان كتبها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تذكرونها، أنا جلست مدة أتأمل فيها عشان أفهمها، فأعطيتها بعض الناس كذا بس ما فهموا. ما هي سهلة أنها تفهم، خاصة إذا جاك الشك، الفرق بين الشك والبناء على اليقين. من يفهم مثل هذه التفصيلات؟ والصلاة عبادة متعلقة بالعامة، متعلقة بالمكلف، متعلقة بأبو عشر سنة، متعلقة بالمرأة، بالجاهل، بالبليد، بالذكي، بالعام، فلا بد أن تكون أحكامها ميسورة. الصلاة سهلة تعلمها، أما إذا كان فيها حكم مثل هذا صعب أنه يفهم في صلاته، يعني يكون من خارج المسلم. هذا موسوس، ما يصلح إماما، ما يصلح إماما، ما عندنا درس الخميس. لا بأس، يعني لو يعني سلم عد هنا ما الذي يجب منه، العلماء لهم تفصيل ما الذي يجب فيه. وهو هنا لو كان السجود واجبا قبل السلام فتركه بعد السلام تبطل صلاة، يعني يكون ترك واجب عمدا. هذه فيها تفاصيل في كتب الفقهاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسة فقيل له زيد في الصلاة، قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وصلى عليه الصلاة والسلام العصر ثلاثة، ثم دخل منزله فذكره الناس، فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا مجموع ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام، وقال أبو حنيفة رحمه الله كله بعد السلام، وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمرو، قال أبو عمر ابن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأكرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل من هذه الأمة بذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأكرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأكرم فقلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام. قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام، ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود بن علي لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم، بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر لهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى. وأما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، متفق عليهما. وفي لفظ الصحيحين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، وهذا هو الذي قال الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام.
والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما دنا على غالب ظنه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري، فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود، وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك، والأخرى على غالب ظنه مطلقا، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي، فمع الشك يبني على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى. وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمل الحديثين، والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن عرض له كثيرا، فإن كان له ظن غالب بنى عليه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن هذا تتمة لما سبق الكلام عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو ونسي ليسن عليه الصلاة والسلام، وذكرنا فيما سبق بعض الحالات، وهنا تتمة ذكرها ابن القيم رحمه الله. وما يهمنا في هذا الذي ذكره ابن القيم مسائل: الأولى أن العلماء اختلفوا في سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعده. ذكر لكم أن الشافعي رحمه الله يرى أن السجود كله يكون قبل السلام، وأنه من شأن الصلاة، وأن السجود عبادة من مثل السجود في الصلاة، فيجب أن يكون في الصلاة. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه بعد السلام، لأنه جبر لشيء وقع في الصلاة فلا يكون في أثنائها، وإنما يكون بعدها، على ما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عمران وقصة باليدين. والإمام أحمد والظاهرية داود الظاهري ومن تبعه يرون أن السجود إنما يكون في هذه المواضع الخمسة التي جاءت بها الحديث فقط، فإن سهى في غيرها فإنه لا سجود أصلا عليه، وإنما هو من المعفو عنه، فإنه إذا زاد خامسة يسجد، وإذا نقص من الصلاة سلم من اثنتين أو من ثلاث يسجد، وإذا شك في صلاته يسجد، وإذا قام من التشهد فلم يجلس في التشهد الأول يسجد، وعلى المواضع الخمسة التي جاءت، وأما غيرها فلا يسجد. الإمام مالك كما ذكرت لك من قبل جعل المسألة مسألة قياس، وهي أنه ينظر هل هذا المسبب للسجود هل هو زيادة أم نقص، فإن كان زاد في الصلاة فلا يناسب أن يزيد في الصلاة مرتين، يزيد في الصلاة ثم يزيد سجودين في الصلاة قبل السلام، فجعل ما كان فيه الزيادة جابره سجود بعد السلام لكي لا يجمع في الصلاة بين زيادتين. وأما إذا نقص في الصلاة فإنه يجبر هذا النقص بعبادة محبوبة لله وهي السجود في أثناء الصلاة قبل السلام. وهذا الذي قاله كما ذكرت لك آنفا هو قول مالك الذي ذكره في الموطأ وذكره أصحابه عنه، ونصره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معروف، وقال إن الأدلة تدور حولها. أما الجهة الأثرية أو يعني ما أسميته لكم الجهة الأثرية في العمل بالسجود قبل السلام وبعده، فهي ما قاله الإمام أحمد وجمع كثير من أهل الحديث، وهي أن السجود الأصل فيها أن يكون قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، ولأنه عبادة من جنس عبادات الصلاة، من السجود فيها سجدتين، ولذلك جعل السجود سجدتين ولم يكتفى بسجدة واحدة، لأنه ليس من جنس سجود التلاوة الذي يكون خارج الصلاة، ولكنه من جنس السجودين اللذين يكونان في كل ركعة في الصلاة، فهو من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه أن يفعل في الصلاة، إلا ما ورد في الدليل أنه يسجد فيه بعد الصلاة بعد السلام، فإنه يتقيد بما خرج استثناء من هذا الأصل. وهذا الذي خرج استثناء يكون في صورتين، وقد تصير إلى ثلاث بالتفصيل. أما الصورة الأولى فهي أنه إذا سلم عن نقص، صلى ركعة في الفجر ثم سلم، صلى ركعتين في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم سلم، صلى ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم، فيكون قد سلم عن نقص في صلاته فزاد التسليم في أثناء الصلاة، فهذا يكمل الصلاة ويجبر هذه الزيادة بسجود للسهو بعد السلام، فيسجد سجدتين ثم يسلم، يكون سلم مرتين. وهذا السلام الأول به تنتهي الصلاة، السلام الأول إذا أراد أن يسجد بعد السلام، السلام الأول به تنتهي الصلاة، فلو تكلم بعد الصلاة هذه يعني بعد السلام الأول تكلم مرشدا للناس بأن يسجدوا أو أن السهو سيكون بعد الصلاة يعني بكلمة وهو مستقبل القبلة، فإن هذا لا حرج عليه فيه لأنه قد سلم، وما بعده جابر لصلاته، الصلاة قد انتهت في السلام الأول، لكنه يسلم وجوبا، لكن الصلاة ليست متوالية لأن السلام الأول للصلاة والسلام الثاني لسجود السهو. الصورة الثانية هي أن يزيد ركعة في الصلاة، وهي التي جاءت في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، الصحابة رضوان الله عليهم لم ينبهوا ولم يسبحوا به عليه الصلاة والسلام، لأن حياته عليه الصلاة والسلام زمن تشريع، يظنون أن الصلاة زيد فيها أو حصل فيها شيء. هذا جاء في حديث ذي اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم أنسى ولم تقصر. فهو لما قام إلى خامسة لم يسبح به، فظاهر الحال أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى خامسة بناء على تحريه وغالب ظنه أنه لم يصلي أربعا، وصار حديث ابن مسعود بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التحري وغالب ظنه لأنه إمام، وصلى بهم خمسا بناء على ذلك. فمن صلى خمسا غلطا منه ولم يسبح به فإنه يسجد بعد السلام، لأن أصلا الصلاة انتهت ثم ينبه نبه بعد ذلك، وهذه الركعة زائدة، فإذا سبح به ثقتان وجب عليه المصير إلى تسبيحهما، فإن اتبع ظن نفسه مع تسبيح ثقتين فإن صلاته تبطل، وكذلك صلاة من وراءه بشرط العلم بذلك، كما قال الفقهاء رحمهم الله، فإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه ناسيا لا جاهلا أو عامدا. هنا ظاهر في هذه الحالة. فإذا هنا صورتان، يمكن الصورة الثانية هذه أن تجعلها أيضا صورتين فتصير ثلاث صور، لكن هي في الحقيقة صورتان، صورة السلام عن نقص، والصورة الثانية أن يزيد في الصلاة بناء على غالب ظنه. هذا هو الذي جاء في حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب وليبني على غالب ظنه ثم ليسجد سجدتين بعد السلام، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذا القول هو الأتبع للسنة والأظهر والأبين من حيث الفهم، في أنه يقال للناس إذا سلمت قبل ما تتم الصلاة سلمت من سنتين أو ثلاث وانت باقي عليك شيء سلم بعد السلام، وإذا قمت إلى ركعة زائدة سلم ثم اسجد بعد السلام، وما عداها فاسجد قبل السلام، وهو الذي وافق يسر أحكام الصلاة ومخاطبة الصلاة لمخاطبة الناس جميعا بأحكام الصلاة بما يسهل عليهم في ذلك. إذا تبين هذا فإن السهو في الصلاة يعرض للإنسان بأسباب، ومن أسبابه انشغال قلبه عن صلاته بأي عارض يعرض له. إذا علم من نفسه أن انشغاله في صلاته يلبس عليه صلاته فإنه ينبغي له أن يأخذ نفسه بالحيطة بعد الركعات والتنبه بما يصلي. المسألة الثانية أن سجود السهو وعبادة فيها التقرب إلى الله جل وعلا بأحب ما يكون، وهو السجود له سبحانه، وهو يذكر بأن العبد إذا تعمد الذنب أن هذا سجود للسهو، السهو ليس عن عمد، فهو يذكر بأن العبد إذا تعمد الذنب فإن لجوءه إلى الله جل وعلا بالحسنات التي تذهب السيئات هو من باب أولى وأحرى. ولهذا قال الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فسجود السهو يذكر بهذا الأصل، وهو أن العبد إذا أذنب ينبغي له أن يقبل على ربه بالعبادة خاصة الصلاة والسجود، وأن يطيل السجود له جل وعلا طلبا للمغفرة والقرب منه، وأن لا يطرد العبد من قربه من ربه ومولاه وخالقه وبارئه جل جلاله وتقدست أسماؤه. الثالثة من التتمات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأحكام، أحكام العبادات، ينبغي أن تبين للناس بالنظر إلى ما يفهمونه، وألا يعسر عليهم الإمام أو الفقيه أو الواعظ فيما يحتاجون إليه وهم لا يستطيعون فهمه. هذا من أمثلته أحكام سجود السهو، فإنه كلما يسرتها كلما فهمها الناس وعملوا بها. لهذا نقول إنه لو سجد قبل السلام في كل الأحوال فإنه لا حرج عليه، فالسجود بعد السلام في المواضع اللي يسجد فيها بعد السلام هذا من باب الأفضلية له، لكن لو سجد قبل السلام، سجد الإمام قبل السلام أو مع الناس، أما أحد بأناس قد يجهلون مسألة السجود بعد السلام فإنه يسجد قبل السلام ثم يعلمهم السنة ولا يوقعهم في لبس في هذه المسائل، لأن هذه لابد فيها من تعليم. فإذا مسائل العبادات يؤلف الناس بها على وفق ما جاءت به السنة وينتبه إلى عدم تعسير عليهم بذلك، خاصة النساء في البيوت والأولاد رحمك الله والأولاد الناشئون، هؤلاء يحتاجون إلى تبسيط للأحكام حتى يفهموها ويطبقوها. نكتفي بهذا القدر. الأخ يذكر على حديث ابن مسعود وما يتعلق به، روايات حديث ابن مسعود التي في ذهني فيها ذكر أنه صلى 5 ركعات، لعل أحد الأخوة يراجعها ويجمع لنا الروايات حديث ابن مسعود وما فيه. من يتولى؟ سليمان، بارك الله فيك، جيبها لنا الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر. نعم. إيه. هو لا يجوز إذا قام إلى خامسة أو إذا سبح به ثقتان فيجب عليه أن يرجع إلى قولهما، إلا في حالة واحدة وهي أنه يجزم بصواب نفسه. من سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لنا. فهنا إذا لم يجزم بصواب نفسه لكن يقول أكيد هذول 100% مخطئين، فالذين وراءه لا يجوز لهم متابعته، لا يجوز لهم متابعته. وهو إن تابع بناء على تسبيح ثقات فإن ذمته بريئة، يعني لا يلزمه أن يتبع ما جزم به هو. شهد 2 ثقات ممن وراءه بأنه زاد وسبحوا به فإنه حينئذ يرجع إلى كلام، لكن هم ما يجوز لهم أن يتابعونه، يجب أن يبقوا. إذا تابعوه مع العلم فإن صلاتهم باطلة يعيدونها، هم يجب عليهم أن يبقوا. من علم أنه قام إلى 5 زائدة أو 3 في الفجر أو 4 في المغرب أو نحو ذلك فإنه يجب عليهم أن لا يتابعوا الإمام، لأن صلاة أصلا زائد، كيف يتابعون بشيء زائد يعلمون غلطه فيه. نعم. ومخير المسبوق مخير بين أن يتابع الإمام في السجود بعد السلام وبين أن يقوم يكمل. فإذا كان المسبوق لا يدري الإمام سهى أو ما سهى، يعني أتى في الركعة الأخيرة ما يدري الإمام سهى أو ما سهى، لأنه حينئذ قد إذا سلم الإمام قام هو يكمل. إذا قام يكمل ليس عليه أو ليس له أن يرجع فيأتي بسجدتي السهو، لأنه قام إلى ركن الآن فيه، ثم بعد ذلك هو له أن يسجد سجدتين قبل السلام، لكن هو مخير، إن شاء سجد إن شاء سجد معه وإن شاء قام يكمل صلاته. لا يسجد بعد السلام لأنه قام إلى 5، يعني مدام زاد يعني قام إلى 5 خلاص. فالمهم أن هنا القيام من 5 ومثل ما جاء في الحديث تحري، فليتحرى غالب غالب. قول جماهير أهل العلم أنه مثل الصلاة، سجود التلاوة مثل الصلاة، أنه يلزم له وضوء واستقبال القبلة. ويرى طائفة من أهل العلم أنه ليس من جنس الصلاة، عبادة مستقلة، فيسجد على كل حال، يعني بدون استقبال قبلة وبدون طهارة. وإلى هذا يميل قول شيخ الإسلام تيمية، لكن الأفضل أن يكون على طهارة.